بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا أردت أن تزور قبر أبيك أو أمك أو أرحامك، هل تجلس عند رأسه تدعو له زمنا طويلا؟ وهل تكون الزيارة على الدوام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أما الجلوس عند القبر والدعاء له عند دفنه أو بعد دفنه عند الزيارة فليس من السنة، وإنما إذا زاره دعا بذلك الدعاء الثابت عند زيارة القبور، وله أن يدعو ويخص قريبه الذي زاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأذن لي، وأن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. دل هذا أن الاستغفار للوالد بحضور قبر زيارة في حال زيارته أو عن بعد أنه لا بأس، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لكن لا يحتاج إلى جلوس وإلى كذلك إطالة، ويدعو بذلك الدعاء إذا زار المقبرة. وكذلك ليس هناك وقت محدود لزيارتها أنها في كذا وكذا، فمتى تيسر له زار ودعا. زور القبور فإنها تذكركم الآخرة.
يقول السائل: ما حكم التغني بالأبيات الطيبة، مثلاً المنظومة الفقهية والأصولية وغير ذلك؟
لا مانع، إنما كره بعضهم التغني بالأحاديث باعتبار أنها لا تحصل تشابه تشبيه بالقرآن، أما أنه يترنم ببعض الأبيات الشعرية لا مانع.
يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقرأ بعد كل ركعتين أم في أول ركعة في صلاة التراويح؟
الجواب: يقرأ في أول صلاته، حديث ابن عباس أنه كان إذا قام الليل ذكر ذلك الحديث، وحديث عائشة أيضا، وما ذكر أنه كان يكرر الاستفتاح في كل ركعتين، إذا قام الليل دعا واستمر في صلاته، وهكذا إذا قام يصلي الفريضة دعا فعل الاستفتاح واستمر في صلاته أول الصلاة. نعم.
يقول السائل: طالب علم اقترض من أخيه في الجنوب مبلغا من المال، ولما رجعوا إلى الشمال هل يرد له نفس المال، مع العلم أن المال في الشمال أغلى من الجنوب؟
العملة التي اقترضها منه والنوعية هي إلهي، وإذا اقترض من هذه العملة يعيد له هذه العملة، وإذا اقترض من تلك يعيد له تلك، فالعملة التي اقترضها يعيدها هي. نعم.
يقول السائل: رجل من أهل السنة يمتلك مطعما في دار الكفر يحصل فيه الاختلاط حتى بلغ الأمر إلى الزنا، السؤال: هل يجوز لي أن أبيع لصاحب المطعم المواد الغذائية؟
إذا علمت ذلك أنه يحصل فيه فساد فلا تتعاون معه ببيع منه من تلك المواد الغذائية، وإن كان من حيث أحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا فيما لا يعلم أنه يستعمل ذلك الحلال في حرام ويستعين بها الحرام فلا تبع منه، كما إذا علمت من يعصر الزبيب خمرا لا تبع منه، كما إذا علمت من يستمع في هذا المسجل أغاني لا تبع منه، وهكذا لعموم قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل: اشترك ثلاثة أبناء عم في مطعم، وحصل أنهم خسروا مبلغا كبيرا في المطعم، فقام أخ لأحدهم فأصلح بينهم وأعطى لهم مبلغا من المال ليقضوا به دين المطعم حتى لا يدخل السجن، ثم سجل هذا المبلغ دينا والتزم به أحدهم وهو أخوه وله مدة عليه ما استطاع قضاءه لأنه لا يجد من كسبه إلا سداد عيشه وأسرته، مع أنه قوي قادر على العمل لكن ليس لديه كسب، فأعطي أخوه مالا من الزكاة لينفقه، فهل له أن يدفع من هذا المال ما يقضي به دين أخيه؟
إن كان فقيرا كما ذكر فله أن يعطيه منه، وله أن يعطيه إذا كان مستحقا يقضي منه دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. استدلوا بهذا الحديث على أنه لا بأس أن تدفع الزكاة صدقة إلى مستحق واحد تسد حاجته، وأنها إذا وزعت بين أكثر من واحد من المستحقين كانت أفضل. نعم.
يقول السائل: أمر ولي الأمر ولي أمر المملكة المغربية بعدم القيام بشريعة أضحية العيد لهذه السنة لأسباب مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية، وأن هذا سيلحق ضرراً بفئات كبيرة من الشعب لا سيما ذوي الدخل المحدود، وأنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما حكم هذا وما الواجب علينا، وهل علينا طاعة ولي الأمر في هذا؟
الجواب: تصوره هذا خاطئ، أن هذه الصدقة والطاعة لله عز وجل الأضحية أنها تنقص من دخل البلد، وأنها تضر باقتصاده، وأنها تؤثر على أصحاب الدخل المحدود وما كان من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفق ينفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملك يملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فهذه الأدلة وما كان من بابها كقول الله عز وجل: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية، وفعلها هو فعلها هو ورغب فيها ووزع بين أصحابه أضاحي، وقال: من نحر من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد فليعد مكانها أخرى، فقد تم نسكه من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، ومن ذبح فليعد مكانها أخرى. واستمر على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء المعسر أو الموسر، من وجد أضحية ضحى وهو في ذلك مأجور ومخلوف بخير من الله عز وجل، وهي أيضا إحسان إلى الأسرة، فبدلا من أن يذهب يشتري اللحم ولا يشتري بعض الأطعمة، أو يبقى في ذلك اليوم الناس مشتهين اللحم ويذهبون إلى أطعمة أخرى ربما تكون في الغلاء نظيرها، بعضهم ممكن يشتري الحلوى ويشتري كذا، لو أخذ له خروفا لو أخذ له أضحية أدت الغرض. هذا التصور خاطئ، هذا التصور منه خاطئ، وما يعني ماذا وما ينقص ذلك من اقتصاد البلد. بقي ما يتعلق بأمره بأن لا أحد يضحي وأنه سيضحي عنهم، ما فعل هذا الصحابة رضوان الله عليهم، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن المعسرين، من لم يضحي أي من لم يجد سعة، من له سعة من ليس له سعة، وكان هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ما قال أبو بكر هذا عني وهذا عنه وعن من لم يضحي من الأمة وكذا عمر أو غيره، أدل هذا أنه لو ضحى ما أجزأ عن غيره، يجزأ عنه فقط هو. كانت الشاة تجزأ عن الرجل وعن أهل بيته، الشاة تجزأ عن الواحد وعن أهل بيته، أما أن تجزأ عنه وعن كذا كذا مليون من الناس فهذا غلط. بل حتى لو كانوا في بيت واحد وكان دخلهم مختلف ومطبخهم مختلف، كل هذا له مطبخ وهذا دخل، وكل واحد عليه أضحية سواء قيل بالوجوب أو الندبية عليه أضحية، والجمهور على أنها سنة ومعروف كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنها سنة ومعروف، ولكنها من السنة المؤكدة التي لا ينبغي تركها، فمن وجد سعة في مثل ذلك فليضحي، من وجد سواء ضحى سرا فيما بينه وبين نفسه خير له من أن يترك السنة لأمر خالفها، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية المخلوق في معصية الخالق، والمعصية سواء كان لمثل هذا الأمر الذي هو ترك شعيرة من الشعائر أو كان في ترك واجب، فمنهم من يقول بوجوبها ومنهم يقول بوجوبها. على كل من وجد سعة فليضحي، من خاف على نفسه ضحى سرًا.